الأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
ماء المطر هل يطهر كل ما أصابه من المتنجسات أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نعم، كما في رسائل العملية والكتب الفقهية يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء والأرض والفرش والأواني، ولكن في تطهير الماء إذا أردنا أن يتطهر الماء الذي يصيبه المطر، ومعنى افتراض التطهير أنه كان متنجسا وكان أقل من الكر والآن نريد أن نطهره أو يتطهر بماء المطر، فهنا يقول الأقوى اعتبار الامتزاج، أن هذا الماء يمتزج بماء المطر، يعني يصيبه المطر بمقدار أن يحصل بينه وبين الماء الذي يصيبه وهو أقل من الكر امتزاج، يمتزج بعضه ببعض، ولا يحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر والتعدد، لأن الفرش غالبا في الأذهان أنه إذا يراد تطهيره يحتاج إلى العصر، فيقول الفراش إذا كان يصيبه المطر بمقدار ما يصيبه المطر لا يحتاج إلى عصر ولا إلى تعدد، يعني يخرجه عن إصابة المطر ثم يعيده مرة أخرى إلى المطر، هذا لا يحتاج ولا يعتبر في الفرش ونحوه، لا إلى العصر ولا إلى التعدد، بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد. الآن قلنا إذا كانت محدبة مقعرة هذا يحتاج في تطهير مثلا بماء الكر، يحتاج إلى التعدد، يعني أن يدخله في الماء ثم يخرجه ويفرغ منه الغسالة للمرة الأولى ثم يعيده مرة أخرى، يعيد الآنية أو القدر أو أي ظرف كان في تقعر يدخله إلى الماء مرة ثانية، لكن إذا كان من ماء المطر فهذا لا يحتاج إلى التعدد.
نعم، شكرا لكم. طيب الفراش النجس إذا نعم. وصل الماء
نعم.
إليه بكليته هل يطهر أو لا؟
إذا أصابه المطر بمقدار ما أصابه المطر، سواء كان إذا أصابه ظاهرا وباطنا فبمقدار ما أصابه المطر يطهر. نعم، إذا أصابه ظاهرا ولم يدخل في جوفه فبمقدار ما أصابه المطر أو وصل إليه المطر هو طاهر، لا يحتاج يعني يطهر، لا يحتاج إلى لا عصر ولا إلى تعدد. والفراش النجس يقول إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه يطهر ظاهرا وباطنا، ولو أصاب بعضه يطهر ما أصابه، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط بمقدار ما أصابه. نعم.
طيب السطح النجس إذا نفذ فيه الماء وتقاطر من السقف حال نزول المطر هل يطهر بذلك أم لا؟
إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر من السقف كما عبرتم حال نزول المطر كان طاهرا، وإن كان عين النجس موجودا على السطح حتى وإن كان، يعني لا يستشكل هنا أن فوق السطح هناك بعض النجاسات في بعض أطراف السطح. إذا أصابه المطر ونفذ فيه حتى تقاطر منه هذا محكوم بالطهارة حتى ولو كان في بعض مواضعه بعض النجاسات. وكان الماء المتقاطر عليها، لكن بشرط أن يكون ماء المطر قد أصاب ذلك ماء المكان الذي كان متنجسا بعين نجاسة مثلا في قطرات من الدم في موضع منه، ولو أصاب بعضه طهر ما أصابه، ولو أصاب كان الماء المتقاطر مارا على تلك النقطة المتنجسة. كذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل أو احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف أو كمنه غير ما غير مار على عين النجس ولا على ما تنجس بها بعد انقطاع المطر، هذا كله يحكم عليه بالطهارة. صرف نعم. الاحتمالات هذه لا تضر بالتطهير بإصابة المطر. وأما لو علم أنه من المار على أحدهما بعد انقطاعه، حينئذ يكون نجسا إذا كان عين النجاسة بعد باقيا، يعني عين الدم مثلا أو أي شيء آخر من أعيان النجاسات إذا كان باقيا وكان هذا الماء الذي الآن يتقاطر، من المحتمل أنه مر على ذلك المتنجس بعد انقطاع المطر، فهذا محكوم بالنجاسة.
جيد. طيب الماء الراكد النجس هل يطهر بنزول المطر عليه؟
إذا امتزج، يعني لأنه اشترط فيه الامتزاج، فإذا نزل عليه المطر وامتزج بعضه ببعض كفى في تطهيره. نعم.
شكرا لكم سماحة الشيخ. شكرا. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من الاستفتاءات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم. بسم الله.
هناك بعض الأسئلة التي تطرح أيضا في أحكام الطهارة، منها السؤال التالي.
نعم.
تركيب الأظافر.
نعم.
كيف تطهر هذه الأظافر المركبة؟
نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأظافر التي ركبت على الأصابع، أصابع اليد أو الرجل، إذا كان مزروعا بكيفية غير مؤقتة أو شبه دائمة، هذا يكون تابعا لحكم الأظافر الأصلية، فإذا لا إشكالية في تطهير الأظافر. نعم. إذا كان مؤقتا بحيث يمكن إخراجه حين عملية الوضوء أو الغسل، فهذا لا بد من إخراجه إذا كان مؤقتا ويخرج بلا عسر ولا حرج. أما إذا كان مزروعا بحيث إما هو دائم أو شبه الدائم بحيث يعسر في كل مرة إخراج هذه الأظافر، حينئذ يحسب كأنه عضو مثل الأسنان المزروعة، يحسب كأنه عضو ثابت في البدن، حكمه حكم الأعضاء الثابتة.
أحسنتم كثيرا. سؤال آخر يقول: إذا صارت النجاسة عن طريق الرطوبة إلى عضو من الجسد أو إلى مكان ما، كيف يطهر هذا العضو أو المكان؟
تطهير
عن طريق الرطوبة.
نعم. الرطوبة
والملامسة
كان...
يعني.
نعم. الرطوبة إذا كانت مسرية فتسري بما كانت الرطوبة عليه من الحكم، يعني إذا كان طاهرا فالرطوبة بنفسها لا تتغير عن كونه طاهرا أو كونها طاهرة قبل الإصابة أو قبل التسري. أما إذا كان لا الرطوبة من شيء متنجس وسرى إلى شيء آخر غير متنجس، طبعا تسري معه النجاسة باعتبار أن الرطوبة إنما هي تسري بما هي عليه من الحكم، فإذا كانت الرطوبة طاهرة فالسراية أيضا طاهرة، وإذا كانت الرطوبة نجسة فالشيء الذي تصيبه هذه الرطوبة المسرية، والفرض أن هذه الرطوبة سرت إلى شيء آخر حتى أصابته، فإذا إذا كانت متنجسة الرطوبة يتنجس الشيء الذي يصيبه أو تصيبه هذه الرطوبة، فلا بد من تطهيره كتطهير أي عضو آخر أو أي شيء آخر أصابته النجاسة. النجاسة بمعنى التنجس.
طيب سؤال يقول: عندما تملأ الأسنان بمادة وتبقى هذه المادة في الأسنان،
نعم،
هل تعتبر نجسة أو لا؟
تعتبر تابعة لذلك الشيء الذي أصابه، يعني ملؤوه، يعني السن الذي ملئ بأي مادة من المواد يطهر ظاهره، ثم إذا كان في داخل الفم لا يكلف بأن يطهره إلا مرة واحدة في أول مرة إذا كان يحتمل أنه كان قد أصابه دم أو أي شيء آخر. الدم إذا أصاب الأسنان الطبيعية في داخل الفم هذا لا يحتاج إلى التطهير من الخارج، لأنه يطهر بطهارة داخل الفم. الأجزاء الداخلة في البدن حكمها حكم داخل البدن، لا يحتاج إلى التطهير. لكن إذا كان هذا طبعا من الخارج ملئ به الأسنان أو ملئت الأسنان الداخلية في داخل الفم بهذا الشيء الذي أدخل في داخل الفم، فهذا يحتاج المرة الأولى إذا لم يكن طاهرا. أما إذا كان طاهرا بالأصالة فهذا لا يحتاج إلى التطهير. لكن إذا احتمل أنه في أثناء إدخاله في داخل الفم، إدخاله في داخل الأسنان، هذا إذا أصابه دم هذا حد الأكثر يحتاج إلى تطهير ظاهره وكفى والحمد لله.
شكرا لكم سمحت الشيخ. أيضا سؤال في طب الأسنان حول الأسنان الصناعية.
نعم.
عندما تركب أو يوضع غطاء حول الأسنان الطبيعية.
نعم.
هذا كيف يطهر؟
تطهير الظاهر كافي، يعني إذا أصابه الماء الطاهر من الخارج يدخله في داخل الفم ويخرجه. إذا كان الماء افتراضا كان جاريا أو بحكم الجاري يعني من الحنفية فهذا حتى مرة واحدة كافي للتطهير. لكن إذا كان ماء قليلا يعني بالحنفية أو بأي شيء آخر بإناء أو صب الماء في داخل فمي هذا يحتاج حد الأكثر للإطمئنان للوصول، يحتاج إلى مرتين وكفى.
شكرا لكم. سؤال يقول الملابس التي وقع عليها دم وغسلت،
نعم،
ولكن بقي لون الدم، هل هذا يعتبر طاهرا أو لا؟
اللون إذا كان مجرد اللون وإنما يعتبر في الواقع أثر اللون وليس صبغا مادة، يعني إذا كانت مادة هذا الصبغ الباغي هذا لا يطهر إلا بزوال المادة. أما إذا كانت المادة قد أزيلت وإنما بقي لون تلك المادة، المادة الصبغية الدم أو غير الدم، فهذا صرف بقاء اللون ليس منجسا إذا كان قد زال الجسم عنه لا جسمية وإنما اللون، اللون لا يكفي للنجاسة.
جيد. سمعت شيخ في موضوع مشاهدة التلفاز.
نعم.
ما هي الأشياء المسموحة والأشياء غير المسموحة؟ تعلمون الآن بأن الفضائيات منتشرة في كل مكان.
نعم.
وتدخل كل بيت.
نعم.
وهناك من يريد الحفاظ على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام.
نعم.
فكيف يمكن الوصول إلى هذه النقطة؟
إذا كان المرئي من الجائز أن يرى في ظاهر الحال بغض النظر عن الواسط الناقل للصورة، إذا كان جائزا بدون هذا المنظر فطبيعي أنه مع هذا المنظر، يعني بصرف عروض الواسطة لنقل المرئي إلى رؤية المشاهد هذا لا يتغير حكمه. فكلما كان حلالا من حيث النظر في ظاهر الحال هذا يجوز النظر إليه من وراء التلفاز أيضا أو أي وسيلة أخرى. أما إذا كان لا يجوز النظر إليه فكذلك هذا عدم الجواز، ينتقل إلى الواسطة التي تنقل تلك الصورة الغير جائز النظر إليها في ظاهر الحال. لكن افتراضا إذا نفترض المسألة هكذا، الآن هؤلاء إذا كان افتراضا رجال يلعبون الرياضة وهناك نساء يريدون أن ينظروا إلى أبدانهم، فالنظر إلى أبدان، النظر النساء إلى أبدان الرجال إذا كان مباشرا يعني هذه صورة الآن تنقل هذا لا يجوز النظر إليهم إلى أبدان الرجال إذا كان أكثر من المظاهر
المعتادة
العادية الطبيعية، يعني اليد إلى ما فوق الساعدين يعني محل الوضوء، وكذلك الرجل إذا كان إلى دون الساقين لا يتعدى فوق الساقين هذا جائز النظر إليه. أما إذا كان فوق هذا وتحت هذا لا يجوز النظر إليه للنساء. أما للرجال وبدون ريبة يعني بدون دافع شهواني
بدون شك
هذا جائز النظر إليه. أما طبعا إذا كان مع الريبة يعني مع قصد التلذذ هذا لا يجوز النظر إليه بناء على المعروف المشهور في الفتاوى.
طيب في البث غير المباشر هل الحكم هو الحكم أو يتغير؟
يتغير بمعنى أنه إذا كان افتراضا بناء على المسألة الأولى يعني نظر النساء إلى أبدان الرجال إذا كان غير
مباشر، أو بالعكس نظر الرجال أيضا إلى أبدان النساء
إذا كان أبدا النساء،
النساء الأجنبيات، الغير مسلمات في البث غير المباشر،
إذا كان من أبدان النساء غير المسلمات وبدون ريبة وكانت صورة غير مباشرة كما قلتم، هذا إنما لا يجوز النظر إليه فيما إذا كان يعرف صاحب الصورة. أما إذا كان لا يعرف، صور مطلقة عامة وغير معروفة، غير معروفة بنسبها، هذه فلانة بنت فلان أو زوجة فلان أو أخت فلان، إذا كان لا يعرفها ولا ينظر إليها بصورة بدافع شهواني، هذا جائز.
يعني عادة الممثلات معروفات لدى الجميع أن هذه فلانة اسمها فلانة،
فإذا كانت معروفة بناء على الفتوى المعروف المشهور لا يجوز النظر إليها،
ولكنها أجنبية غير مسلمة.
حتى النظر إلى نساء الكفار إذا كان بريبة طبعا هذا لا يجوز قطعا، أما إذا كان بدون ريبة فلا ضير في ذلك، إذا كن متبذلات يعني هن لا يحتشمن النظر إلى أبدانهن، إلا إذا كان من مواضع العورة، وإن كان كثيرا. ورد في الحديث المرأة كلها عورة، لكن هنا إذا كانت العورة بالمعنى الخاص للكلمة لا يجوز النظر إليها.
شكرا لكم سمحت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من الاستفتاءات، أشكركم وأشكر ضيفي سمحت الشيخ اليوسفي الغروي.
بارك
الله. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم.
إن تضق أرض بنا أو نزق عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزق عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. قد خلعنا الفقر عنا والغنى، كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو بي حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة
تمتعه فيها تغيير
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
قال النبي صلى الله عليه وآله: كما لا يشتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم إلى برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يشير إلى أن المنحرف في سلوكه العبادي لا يحصل على المنزلة التي يحصل عليها السوي في السلوك، سواء أكان ذلك في منزلته الأخروية أو حتى الدنيوية من حيث الجزاء المترتب على السلوك. إننا نرى مثلا حتى في نطاق الحياة الدنيا أن شخصيات سياسية أو عرفانية لا نسب لها ولا موقع اجتماعي إلا أنها أطاعت الله تعالى، بحيث أن الله تعالى هيئ لها منزلة اجتماعية على مستوى المدينة أو الإقليم أو غير ذلك. وهذا ما عرضت له المقولة المشهورة مما مؤداه أن العبد إذا أراد عزبة بلا سلطان أو عزا بلا عشيرة فليتق الله تعالى. المهم أن هذه الحقيقة، أي الحصول على المنزلة الأخروية والدنيوية التي تطال الأبرار، لا يمكن أن تتساوى مع الفجار، وهو أمر من الوضوح بمكان. إلا أن الحديث قد رسم هذه الحقيقة عبر صورة تشبيهية لها طرافتها وعمقها، وهي كما لا يشتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. إذن لنتحدث عنها. إن بلاغة التشبيه المتقدم عزيزي المستمع تتجسد في جملة خطوط يجدر بنا متابعتها. فأولا يمكن الذهاب إلى أننا بلاغيا أمام صورتين أو صورة تزاوجية، هما التشبيه والاستدلال. أما التشبيه فيتمثل في المقارنة بين الشوك الذي لا يمكن حصول الثمر منه وبين الفاجر الذي لا يمكن حصوله على نفس المنزلة التي يحصل الأبرار عليها، وهذه هي الصورة التشبيهية. وأما الصورة الاستدلالية فهي نفس عملية المقارنة بين عدم إمكانية حصول الثمر من الشوك وبين عدم مساواة الفاجر والبر. كل ما في الأمر أن هذه الصورة صيغت وفق لغة استدلالية تتضمن حكمة من الحكيم. والمهم الآن هو ملاحظة النكتة البلاغية في الموقف. نعم مستمعين الأفاضل، تتجسد النكتة البلاغية في أن العنب هو فاكهة شهية قد انتخبها النبي صلى الله عليه وآله لظرافتها وطعمها وشكلها العنقودي، حيث لا تتجانس هذه العناصر: الظرافة، الطعم الشهي، الشكل العنقودي مع النبات الشوكي، حيث إنه مؤذن وضار ولا ثمر فيه. ويلاحظ أيضا أن الله تعالى عندما هيئ للأبرار منزلتهم في الجنة إنما جعل أذهاننا تتداعى إلى بيئة فيها الأنهار وفيها الثمرات وفيها ما لا رأت عين وما إلى ذلك. وفي الوقت ذاته جعل أذهاننا تتداعى إلى نبات مضاد لزرع الجنة وثمارها، ألا وهو الشوك. إذن ثمة تجانس بين طرفي الصورة واشتراك مادة وشكلا، أي النبات، ولكن مع الفارق بين ثمر الجنة وبين الشوك. نسأل تعالى أن يوفقنا إلى عمل الأبرار وممارسة الطاعة في الأحسن من درجاتها والتصاعد بها إلى النحو المطلوب، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ومرة أخرى ننور قلوبنا بالحديث الشريف الذي استمعنا إليه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. دمتم سالمين وفي أمان الله.
خفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسالك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني، يلي أقرأ لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافير سواك، رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي، ما سألتك رد قضاك، ما دعيت وياك أحد، وحدك تجيب الدعاء. يا دليل التائهين، يا ملاذ الخائفين، ابتعد عنا وقبلني.
يلي أقرب لي مني،
ارحمي
عبد الذليل.
يا عظيم يا جليل.